الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوجود الأجنبي والأمريكي بالمنطقة هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار فيها. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا إلى أكثر من 17,500 قتيل و69,000 مصاب. الأمم المتحدة تدعو إلى وضع السياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال عدي شامخاني أن الأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية من أولويات إيران. وقال شامخاني في اجتماع أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان لمكافحة الإرهاب في موسكو إن الوجود الأجنبي والأمريكي هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن التجربة الأفغانية أثبتت ذلك. ولفت شامخاني إلى أن الدول المجاورة لأفغانستان تدرس في المؤتمر الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في هذا البلد والحيلولة دون تحول انعدام الأمن إلى بلية مشتركة لجميع دول المنطقة. اعتبر حرس الثورة الإسلامية أن استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة العدو المتمثلة في إثارة الفتنة والتفرقة وإطلاق الأكاذيب وبث الشائعات. وفي بيان بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، دعا الحرس الشعب الإيراني الثائر للمشاركة الحماسية في مسيرات يوم الله في 22 من شهر بهمن المصادف 11 شباط فبراير. واعتبر البيان أن العبور الظافر للثورة والجمهورية الإسلامية من الأزمات الصعبة والخطيرة مدين لوحدة وثبات وصمود وذكاء يقظة الشعب الإيراني حول محور ولاية الفقيه وقيادة الثورة الإسلامية. أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ارتفاع عدد قتلى الزلازل المدمرة إلى أكثر من 14,000 وأكثر من 63,000 جريح، فيما تعرضت البلاد لأكثر من 1,050 هزة ارتدادية منذ فجر الاثنين الماضي. وفي سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال البلاد إلى أكثر من قتيل إلى أكثر من 3,500 قتيل وأكثر من 5,600 جريح، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط جهود تبذلها المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية والدول الحليفة وفي مقدمتها إيران. وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الساعات والأيام القادمة نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض وسط تسربات كبيرة للمياه بسبب التصدعات التي أصابت سد التلول جراء الزلازل. دعت الأمم المتحدة إلى وضع السياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا. وقال المنسق الأممي المقيم في سوريا المصطفى بن مليح لندى السياسة جانبا لتنفيذ العمل الإنساني، معتبرا أنه لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض، مشددا على أن العقوبات المفروضة على دمشق تضر بالجهود الإنسانية في هذا البلد. أكد مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي في العراق مهند العقابي أن كل شريف يجب أن يقف إلى جانب سوريا وشعبها الذي عانى ويعاني من الحصار والإرهاب. وقال العقابي إن حملة الحشد الشعبي كبيرة جدا وهدفها مساندة الشعب السوري، مشيرا إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات في كافة المدن العراقية. وأضاف أن الحشد الشعبي سيكون في حالة الطوارئ والاستنفار، مؤكدا أن الطيران الأمريكي كان يراقب قوافل الإغاثة المتوجهة إلى سوريا. وفي وقت سابق دخلت قوافل الحشد الهندسية والخدمية والطبية واللوجستية مدينة حلب المنكوبة. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من العراق محمد سعيد.
ألقت القوات العراقية القبضة في سيطرة أبو غريب الجديد على إرهابي مطلوب للقضاء حاول الدخول إلى العاصمة بغداد اليوم، فيما أعلن مصدر أمني بقيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار الاستيلاء على أسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في صحراء جبة بناحية البغدادي مناطق غرب الأنبار. على صعيد العلاقات الخارجية، أعلنت الخارجية العراقية عن وصول وفدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة فؤاد حسين لبحث دعم السياسة النقدية للعراق للسيطرة على أسعار الدولار، فيما غادر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى الإمارات العربية المتحدة. وقبيل مغادرته للإمارات، أعلن السوداني اليوم الخميس عن إمكانية تشكيل محور عراقي سعودي يساهم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وكشف السوداني عن اتفاق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خريطة الطريق لتطوير العلاقات الثنائية لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات، فيما أشار إلى أن حكومته شكلت بقرار عراقي كامل ولم يخضع لتأثير أمريكي أو إيراني. وأكد السودان استمرار بغداد في أداء دورها في استضافة الحوار الإيراني السعودي. وقال السوداني أنه سيبحث في الإمارات عن شراكة مستدامة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 16 مليار دولار. على صعيد ثاني، تتواصل القوافل العراقية للمساعدة والإغاثة إلى سوريا الشقيقة في محطة طائرة عراقية محملة بمواد إغاثية ولوجستية في مطار غازي عنتاب التركي، وساعدت على إجلاء 42 مواطنا عراقيا أعيدوا من تركيا إلى بغداد فجر اليوم. واتصل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالرئيس السوري بشار الأسد وأعربوا عن مواساتهم العميقة للشعب السوري، فيما دعا المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني أهل الخير لمساعدة متضرري الزلازل بكل الطرق الممكنة. المواقف العراقية في مساعدة متضرري الزلزال تجاوزت المواقف والخلافات السياسية وعبرت عن الشهامة العراقية بلا غبش. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وصلت قوة الاحتلال وقطعان المستوطنين عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصابت طفلين خلال عملية إطلاق نار في نابلس، واعتقلت آخرين خلال حملات دهم واعتقالات بعدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفلين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيم بلاطة، فيما اعتقلت 7 فلسطينيين خلال اقتحامها وادي الفارعة جنوبية طوباس بالضفة الغربية المحتلة وبلدة عناتة شمال شرق القدس محتلة. وفي بيت لحم، احتجز المستوطنون رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنة. أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة أن تزويد لندن بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الوجود الأجنبي والأمريكي بالمنطقة هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار فيها. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا إلى أكثر من 17,500 قتيل و 69,000 مصاب. الأمم المتحدة تدعو إلى وضع السياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل.
مستمعين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، من المواضيع البالغة الأهمية التي كانت قد شغلت أذهان المجاهدين والمفكرين الثوريين طيلة عهد الكفاح ضد نظام الشاه الدكتاتوري بيان المكانة الحقيقية للمرأة في المجتمع وكيفية تمتعهن بالحقوق السياسية والاجتماعية. وقد كان الإمام الخميني رحمه الله يواجه دوما السؤال الآتي من قبل المراسلين، وهو المكانة التي ستتبوأها المرأة في حالة انتصار الثورة وقيام النظام السياسي الجديد، وذلك بسبب مواقفه الصريحة والقوية ضد سياسات نظام الشاه الاستبدادي. كان الإمام يسعى طيلة عهد الكفاح وحسب ما تقتضيه المناسبات المختلفة والأحداث التي كانت تقع في البلد لأن يسلط الضوء على وجهة نظر الإسلام بشأن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.
وقد كان الإمام الخميني يعتبر المرأة مركز تشكيل الأسرة، وكان يرى أن المرأة إن استطاعت في المجتمع بلوغ العلم والمعرفة والكمالات المعنوية والأخلاقية التي عينها الله تعالى لكل البشر بشكل متساو ومن دون تمييز، فإن تربية الأولاد ستكون أفضل وسيكون محيط الأسرة أكثر ودية وصفاء، وسوف يحقق المجتمع المزيد من التطور.
مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني يدافع عن حضور المرأة في الساحتين السياسية والاجتماعية للبلد، وكان يعتبر انتصار الثورة الإسلامية مدينة لشجاعتها وتضحيتها، وكان يرى أن المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة يجب أن لا تضر بشخصيتها وكرامتها أو أن تكتسب شكلا ظاهريا ومفتعلا. على هذا الأساس فقد عارض مشروع قانون مجالس المحافظات والأقضية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في عهد الشاه ومنحت فيه المرأة حق الانتخاب والترشح، علما أنه رحمه الله لم يكن يعارض حق المرأة في التصويت، لكنه كان يعتبر حرية ترشيح المرأة لنفسها حيلة من نظام الشاه لخدع الشعب، لأن الرجال لم يكونوا يتمتعون أنذاك بالحق الحقيقي للترشيح، ولم يكن من حق أحد الترشح للعضوية في المجلس سوى المرشحين الذين كانوا يحظون بتأييد الشاه والبلاط. وقد اعتبر رحمه الله أن وجهة نظر الإسلام هي تكريم المرأة والحيلولة دون استغلالهن كرد فعل منه على الأشخاص الذين كانوا يرون أن الإسلام يعارض حرية المرأة وحقوقها، كما صرح بذلك قائلا:
الإسلام يريد النمو والتطور لكل من المرأة والرجل. لقد أنقذ الإسلام المرأة من مظاهر الشقاء التي كانت مبتلاة بها في الجاهلية. الإسلام يريد المحافظة على كرامة المرأة واحترامها، يريد أن يمنح المرأة الشخصية كي تخرج من النظرة الدونية لها.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لقد تم الاعتراف رسميا بالحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة في الدستور استنادا إلى الرؤية الفكرية والسياسية للإمام الخميني رحمه الله، وشغل الكثير من السيدات بعض المناصب السياسية والاجتماعية في البلد طيلة العقود الماضية، وتشكل النساء في الوقت الحالي قسما لافتا من طلاب الجامعات وممثلي مجلس الشورى الإسلامي.
وفي السنوات الأولى من قيام نظام الجمهورية الإسلامية كان البعض من المتحجرين يعارضون حضور المرأة الاجتماعية والسياسي ويعتبرونه مما يتعارض مع الحياء العام، ولكن الإمام الخميني وقف بشجاعة في وجوههم ولم يسمح بظهور تيار معاد للمرأة ومهمش لدورها في إيران. وتنقل السيدة عقيلة الإمام الخميني في هذا المجال قائلة:
سمعت ذات يوم من المقربين إلي أن السيد أرسل خطابا إلى الشعب الإيراني عن طريق الإذاعة والتلفزيون وأكد على أن تقرأه سيدة مريم رياضي، وبدأ النقاش حول سبب مثل هذا التأكيد بين أفراد الأسرة. كان كل شخص يبدي رأيا، لكن أحمد قال في النهاية: السبب الرئيس هو حل المشكلة التي أخبر رئيس الإذاعة والتلفزيون الإمام بها قبل فترة.
وينقل السيد محمد هاشمي رئيس الإذاعة والتلفزيون في ذلك الحين هذه المشكلة بقوله: كانت السيدات يشكلن البعض من مذيعي الأخبار، وكانت السيدة رياضي إحداهن، وكانت مذيعة أخبار قبل الثورة أيضا، وكانت أفضل مذيعة. وفي ذلك الوقت كان هناك اتجاه من قبل البعض يمارس الضغوط علينا كي نستخدم المذيعين من الرجال ما دام هناك الكثير منهم، بل كانوا يرون أن المذيعين والمقدمين يجب أن يكونوا رجالا كلهم. فأجبتهم بأن علينا أن نستفيد من الرجال ما دام هناك نساء، لأننا بحاجة إلى الرجال في الجبهات. وهكذا كانت تدور نقاشات جادة مع المتشددين حتى تفاقم الأمر، فعرفت الموضوع على الإمام فأمرنا بأن نواصل عملنا.
ويواصل السيد هاشمي حديثه قائلا:
وبعد فترة حدثت مناسبة، وهي أن الإمام كان يريد توجيه خطاب إلى الشعب، فسألني السيد أحمد في رسالة بعثها إلي عن موعد مناوبة السيدة رياضي، فالإمام يريد أن تتلو السيدة رياضي خطابه. وعندما اكتشفت السيدة رياضي أن الإمام أوصى بأن تكون هي القارئة لرسالته اغرورقت عيناها بالدموع وقالت: هذه هي الأخلاق، لقد بعث الرسالة في وقت مناوبتي كي لا أضطر إلى أن ألتحق بالدائرة في خارج وقت المناوبة. وهكذا كان الإمام يتعامل مع الأشخاص الذين كانوا يسعون من أجل أن يخرجوا المرأة من ساحة المجتمع، وبذلك تلت السيدة رياضي الخطاب وانتهى كل شيء.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
شكرا لحضراتكم أحبتنا المستمعين الأفاضل على جميل المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة، نترككم في رعاية الباري عز وجل،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل
أقوال قائد الثورة الإسلامية المجيدة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إن الشعب الذي يمتلك الشريعة والاستعداد الكامل للتضحية هو الذي سيخرج مرفوع الرأس لدى المهمات والأخطار. يا أصحابي الأعزاء، أعدوا أنفسكم لخدمة الإسلام والشعوب المستضعفة، وشمروا السواعد لخدمة عباد الله، لأن ذلك يعد خدمة للإسلام. إن الصلح والسلام في العالم مرهون بانقراض ودحر المستكبرين الجهلة، وما دام هؤلاء يحكمون في الأرض فإن المستضعفين لن يحصلوا على ما وعده الله سبحانه وتعالى لهم. نحن نعتقد بأن قيمة الحياة مرهونة بالحرية والاستقلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى نطل من خلالها على نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع حول الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة. كونوا معنا ورافقونا.
أي أيها الأخوة والأخوات، موسى حوامدة شاعر فلسطيني من مواليد محافظة الخليل سنة 1959 للميلاد. درس الثانوية في مدينة الخليل واعتقل أكثر من مرة. عندما كان طالبا فيها التحق بالجامعة الأردنية للدراسة في كلية الآداب، واعتقل في السنة الثانية وسجن في زنزانة منفردة لمدة 3 أشهر، وفصل من الجامعة لمدة 1 عام ثم عاد، وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1982.
كانت أول مجموعة شعرية صدرت له شغب عام 1988، ونشر في عام 1998 مجموعته الشعرية الثانية تزدادين سماء وبساتين. بعد ذلك أصدر مجموعته الشعرية الثالثة شجري أعلى عام 1999 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، كما صدر له عن المؤسسة نفسها الكتاب الشعري الرابع أسفار موسى العهد الأخير، بعد أن شطبت منه دائرة المطبوعات الكثيرة من القصائد والمقاطع الشعرية. وأصدر عام 2004 مجموعته الشعرية الخامسة من جهة البحر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 2007 صدر كتابه الشعري السادس عن دار الشروق، وهو بعنوان سلالة الريح وعنواني المطر، وهي القصيدة التي حصلت على جائزتين. وهناك أيضا مجموعة جسد للبحر رداء للقصيدة صدرت في الإمارات عام 2015 للميلاد. بدأ نشر قصائده في ملحق جريدة الدستور الثقافي بداية الثمانينيات حينما كان طالبا. منع من السفر والعمل حتى عمل في صحيفة الشعب ثم الدستور، ثم عمل مدير تحرير في جريدة العرب.
مستمعينا الكرام، ينهل الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة مادته الشعرية من واقعه ومن حياته داخل هذا الواقع، حتى يكتفي بما يرى من مشاهدات وحكاية وخطوب تجابهه على الدوام، وهذا ما تشي به مجموعته الشعرية سأمضي إلى العدم، لتقدم لنا لوحة من عالمه المتفكك، عالمه المليء بالثغرات والفجوات والملثوم دائما بإرادات تطال كل شيء، الزمن والتاريخ والأسطورة والتقاليد والموروث، واقعه الذي يحلم أن يكون مغايرا ومختلفا عما هو سائد في الأزمنة المعاصرة، هذه الأزمنة الشرهة التي ابتلعت كل ما كان يحلم به الكائن البشري. فكيف بشاعر له أحلامه وهواجسه ونواياه ورؤاه المستقبلية؟
لذا أعزائي الكرام، نجد الشعر المحاصر من كل الجهات والأطراف والأعراف لا يعرف أن يدير وجهته، فأن توجه وجد العوائق تقام أمام خطاه وترفض تقدمه صوب مناطق الحلم والنشوة، وترفض حتى رفضه وتمرده وثورته على الواقع المتشظي والمأزوم. والمتفكك أمام القوى اللعبة والكبيرة، القوى التي تتخطى مطامح الكائن العادي لتحاصره وتحتجزه وتقيم أمامه السدود والحواجز ونقاط التفتيش، هذا ناهيك عن السجن والتشريد ومصادرة الهوية والأحلام البسيطة والرؤى والأشعار ومصادرة الحياة ذاتها، وكل ذلك يأتي من أطراف عديدة واضحة ومعينة، وقد تكون مجهولة المصدر أو متنازعة، وربما تكون متحالفة مع بعضها، ولكنها لا ترى في الشاعر الأعزل والوحيد والمجرد من وسائل الدفاع سوى الكلمات التي معه وبحوزته، والتي يرى فيها الآخر أنها تشكل مصدر تهديد له، وتشكل في النهاية مصدر خطر عليه وعلى مصالحه ونهجه السياسي.
تتمتع غالبية قصائد مجموعته سأمضي إلى العدم بحس غير راضخ ولا خانع، بل الرافض والمتحدي لما يريد أن يفرضه الواقع الجديد على الشاعر، وبذا تتولد المغامرة ويتوثب عدم القبول وتنهض كلمة لا رافعة رأسها مهللة بالممانعة الجمالية كونها المعبرة والحاملة لمكنونها الدلالي والمتمتعة دائما بصيغة الإشاحة والنزوع نحو الاختلاف ورفض ما يملى على الذات الشاعرة من صيغ القبول.
سأمضي إلى العدم بخطى ملك، سأمضي إلى العدم بخطى ملك، وأمضي إلى الخلاص على درب المسيح. وإن كنت لا أثق بالنجوم والأدعياء، سأمضي إلى العدم، فلست نادما على شيء
ولست طامعا في شيء. سراب كل الذي مر بي من تلال وسهول وبحار وأناس سيئين أكثر من عدو متربص بالهزيمة. كل الأصدقاء الذين صادقتهم أصداء، كل الذين أحببتهم أسماء، أما أنا فعلى خطايا أسير. أعزائنا الكرام، حول الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة نتوقف عند الحوار التالي.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور سعيد سواري، الباحث الأدبي والأكاديمي من طهران. دكتور تفضل، أين يقف الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة بين شعراء المقاومة الفلسطينية المعاصرة، وما هي اللمسات والملامح الجديدة التي استطاع الشاعر إدخالها إلى شعر المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعي وشكرا لحسن المتابعة. يمكن القول عن موسى حوامدة وهو من الشعراء الذين يعيش خارج الأراضي الفلسطينية إنه من الشعراء الاستبطانيين، فلا يزال يبحث عن الذات في شعره ويبحث عن المعنى الحقيقي لهذا الذات، وكثيرا ما يستخدم اللغة في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الحالة الإشارية، أقصد للإشارة، والحالة الثانية والتي تنطبق مع الذات هي للتعبير عن انفعاله، وأكثر ما تنطبق عن القضايا الاستبطانية. أما عن الحالة الأولى فهي أكثر ما تنضوي تحت الإشارات المجازية والإشارات البلاغية، استخدام الصور الاستعارية وتكرير المفردات المنضوية والمشتملة تحت المحسنات اللغوية. طيب، وأما الحالة الثانية وهي الحالة الانفعالية وبما فيها من قضايا استبطانية، فهو يهيم في كثير من القضايا الفلسطينية العالقة، وسعى هذا الشاعر أن يربطها مع المقاومة، فكلما بحث عن ذاته فخرج إلى القضايا الموضوعية، وأعني من الموضوعية هي القضايا الواقعية التي تحدث في أرض الواقع. فيمكننا أن نقول بأن موسى حوامدة ربط بين الذات والقضايا الواقعية، القضايا الموضوعية، ومن هذا المنطلق استطاع أن يربط بين المقاومة أو شعر المقاومة. وملخص القول عن هذا الشاعر أنه صلة ربط بين القضايا الذاتية والقضايا الموضوعية، وسخر هذين القضيتين، أقصد الانطباع والانفعال والواقع، أرض الواقع، للمقاومة ولأهداف شعر المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا دكتور سعيد سواري، الباحث الأدبي والأكاديمي من طهران. شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك الطيب معنا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحبتنا الأفاضل، ندعوكم لمواصلة متابعتنا عبر فقرات البرنامج الأخرى، وأنتم تستمعون لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
سيداتي أنساتي سادتي، يميل الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة غالبا إلى مخاطبة الآخر، والآخر هنا قد يكون العدو أو الأب أو المرأة أو الجنود أو الصديق، وهو يرى في الصداقة عامل نشوة وود وألفة، وينبغي على هذا العامل أو العنصر الفني أن يتحلى بصفات المدلول عليه، وعلى الصداقة ألا تتعرض إلى عوامل التلف والفرقة والهجران والخراب.
وعلى ذكر الخراب، تحفل مجموعة سأمضي إلى العدم بمفردات مقاربة تتماهى مع مفردات كالانهيار والدمار والحطام، ومكابدات تقترب من النكوص النفسي والروحي والمعنوي إزاء صديق يخون العهد، أو امرأة تعذب عاشقها ومحبها، فينعتها الشاعر في عنوان إحدى قصائده بسيئة الجميلة، ليلعب هنا على معنى الكلمة ووجهها الآخر، وراميا إلى ما يستبطن القول من مرام فني حولها أو من وضوح ومباشرة ذات تعبير صريح إلى المرأة المشار إليها كقوله:
سيئة الفاجعة، احملي ثرثراتك وكفي عن جلد قلب الطري، ليس من واجب الغبار أن يقيم حديقة للمثل الزيتية.
نعم أيها الأحبة، بينما نراه مع الأصدقاء الذين يهديهم قصائده يكون في غاية الألفة وفي سفح الود بين جوانحهم، كقصائد حارس الهوى وثروة الأمل والفتى المغربي، فالمعني هنا الصديق الذي يتعتق صداقة ووفاء وصدقا على مر السنوات، وهم هنا غير المهجوين الذين يظهرون بين قصيدة وأخرى، لا فرادى كما هو الحال مع هذه القصائد، بل يظهرون جميعا يشار لهم بالتردي الشخصي لما آلت إليه أحوالهم، أو بالسماح والهناءة المنطويين على تقديم الرموز والنعوت المبهمة والمستورة والمغلفة بالإيحاء المستدل كما توضحه هذه القصيدة:
هنيئا لمن هزموني هنيئا لمن شوهوا روحي وخربوا لوحتي وقصيدتي وحطموا جنوني، هنيئا لمن أطفأوا سراجي وغادروا حلمي وخلوني، وهنيئا لمن طعنوني وتركوا ندوبهم فوق ذاكرتي وصالحوا ظلالي وظنوني.
أحبتنا الأفاضل، بيد أن الشاعر في قصيدة لا وداع يحاول بلوعة ودراية وتأس أن يرسم صورة لوداع ما جرى بين شخصين والشخص لا تفصح عنه القصيدة. هل هو صديق ما؟ امرأة ما؟ قريبة ولصيقة بحياة الشاعر؟ وقد ودعها بطريقة غير واعية ومحزنة لحظة غياب مفاجئ، كما يعبر عن ذلك في قوله:
فلا وداع ولا تعزية، فلا وداع ولا تعزية حتى لو عصر الحزن قلب الجبل فلن تنز الساقية.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر لحضراتكم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى أعزائي الكرام إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل
وإنتاج حوراء بلال.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 47 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى يعني ابن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن غالب عن أبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال، ثمان صفات، وقورا عند الهزاهس. ينبغي للمؤمن يعني كل واحد عليه أن يهتم في بناء هذه الصفات في شخصيته، وقورا عند الهزاهز. الهزاهز المشكلات المصائب، متين عندها وقور، عقله يغلب عاطفته، عاطفي يبكي يتألم لكنه مسيطر. وقورا عند الهزاهز، الخوف والذعر، يخاف عليه أن يحافظ على نفسه لكن ما ينهار، فرق وما يظهر عليه، يعني متين. هذه الحالة أن يكون رجل قويا وقورا عند الهزاهز، هذه ليست صفة عامة الناس، صفة عند بعض المتدين ينبغي أن يكون فيه هذه الصفة متين. صبورا عند البلاء، بلاء عليه، بلاء في بدنه، بلاء بالفقر، بلاء بشخص يؤذيه، بلاء في وضع من الناس، بلاء داخلي في أسرته، بلاء خارجي، يتحمل، يصبر، يصبر، يصبر ويتحمل ويحتسب عند الله عز وجل، يصبر على البلاء، لأن الدنيا هي دنيا سفلى وليست عليا، الجنة عليا التي ليس فيها بلاء. صبورا عند البلاء، هذه الثانية. الثالثة، شكورا عند الرخاء. قلنا أن هذه الصفات كلمات من السهل الممتنع، ولكن تطبيقها أعاننا الله. شكورا عند الرخاء، إذا صار مسرورا فرحا، عنده نعمة، عنده ثروة، بعضهم ينسى الله عز وجل، ينشغل في ماله، في دنياه، في وضعه، في ابنه، في عرسه، في نعم الله عليه، وينسى ربما حتى صلاته، ما يشكر ربه، بدل أن يشكر ربه إضافة ينشغل بالنعمة فتنسيه حتى واجباته، هذه مصيبة. المؤمن عند الرخاء شكور، شكور لله، يعرف أن المعطي هو، ويمكن أن يسلب، لذلك يشكره. قانعا بما رزقه الله. عادة الناس، والآن الثقافة الغربية كلها، دائما ينظر إلى من هو أوسع حالا منه، يريد سيارة أحسن، بيت أحسن، هذا ضد القناعة. أولا، إذا لم تقنع بهذه الأشياء التي عندك الآن، الأشياء اللي راح تأتيك أيضا ما تقنع فيها، وإذا لم تقنع من الدنيا بالقليل الكثير ما يقنعك منها. قانع بما رزقه الله، راضي، رزقنا الله عز وجل موظف عنده راتبه يعيش منه الحمد لله بخير، مستور بعافية بنعمة، وعنده كسبه التجاري وعنده وضعه المعين، قانع بما رزقه، ما دائما متوتر قلق، يريد وارد أكثر، حتى يريد مصروف أكثر، يريد إمكانيات أكثر، وتطمح عينه لغيره، هذا بنى أنا ما بنيت، هذا عمل أنا ما عملت، هذا أكل أنا ما أكلت، الحمد لله أنا في خير، اللهم رزقني حسن العاقبة ومقدار كفافة موجود، يقنع بما رزقه الله، أقل من الكفاف يطلب من الله عز وجل، ولا يذل لبشر ليأخذ منه، قانع بما رزقه الله، قانع، يعرف أن المسألة ليست بشطارة الشطار، عليه أن يكسب، أن يعمل، يكد على عياله، يكسب رزقه، الأساليب المتعارفة لكسب رزق مثله يتبعها، وما رزقه الله يقنع، لم يرزقه يصبر. هذه القناعة، عدم الطموح إلى ما هو أعلى ماديا. لا يظلم الأعداء، الأعداء أعداء الدين لا يظلمهم أكثر من الحق الشرعي، الأعداء الشخصيين له عنده حق لا يظلمه أكثر من حقه، آذاه شخص بكلمة إذا يريد أن يقتص جوابها مثلها، لا يظلم الأعداء. ومتى لا يظلم الأعداء؟ إذا كان صاحب قدرة، هذا يعرف هل هو ظالم أم لا. إذا مثلا من طبقتك الاجتماعية وما تستطيع أن تظلمه، إذا ظلمته يظلمك، أو أعلى منك، هذا لا يعرف أنك أنت تظلم خصمك أم لا. والأعداء تشمل حتى الخصوم العاديين، فهذا خصمك متى يعرف أنك غير ظالم له؟ إذا كنت أنت مقتدر وهو ضعيف، في هذه الحالة أكثر من حقك منه، تكلم عليك بكلمة، وجواب الكلمة كلمة، لا، يقوم يضربه، يؤذيه، يفصله من العمل، يطلع عليه شائعة، نعوذ بالله، هذا الظلم. يمكن يكون ذاك في الأول ظالما بس صار مظلوما، أنت صرت الظالم الأكبر أنت وهو صار مظلوم. لا يظلم أعداءه وخصومه، هذا من الصفات التي تنبغي في المؤمن، يعرف حدود الحق الذي له عليه. وفي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان جالسا في مسجد الكوفة، وواحد من تكلم أمير المؤمنين عليه السلام بكلام أعجب أحد الخوارج، فقال: قاتله الله من كافر ما أفقه. يقول هذا لأمير المؤمنين رئيس الدولة الإسلامية لتشمل عامة العالم الإسلامي، إلا الشام كانت خارج عنه. قاتله الله من كافر ما أفقه. فنهض واحد بالسيف إليه، قال له أمير المؤمنين عليه السلام: مه، يعني على مهلك، فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، كلمة تكلم مثله أو تعفو عنه. لا يظلم الأعداء والخصوم، هذه مسألة مهمة، خاصة في من لهم قدرة مالية، قدرة اجتماعية، قدرة في الحكم والسلطة، لا يظلم من عارضه وخالفه، مسألة مهمة. بعض الناس عندهم عقد يصير ممن خالفه بكلمة يريد يقتله، يريد يقضي عليه، وبعضهم يقتلون مخالفيهم وخصومهم في السياسات، وكم من هذه الجرائم لأنه آذاه فقط. نعوذ بالله من ظلم، خاصة ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ولا يتحامل للأصدقاء التحيز، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، إلى آخر هذا الحديث الشريف الذي نستكمله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
الله اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله